الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله جميعًا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتريد أو أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. اليوم نتحدث عن الدواء العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبباً للين القلوب ورحمتها ورقتها. وإذا لان القلب وأشفق، إذا رحم القلب استوجب الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يرحم الراحمين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نتحدث عن هذه الخصلة العظيمة من خصال الإسلام، وهي الرفق باليتيم، كفالة اليتيم، رحمة اليتيم، إعلان الإسلام عن هذا الحق لهذا الإنسان المستضعف اليتيم، هذا الحق الذي سبق به الإسلام غيره من الأنظمة في الدعاء إلى الاعتناء به والاهتمام به. في آخر ما وصلت إليه الحضارة المادية اليوم، الحضارة الغربية، أن أعلنت حقوق الإنسان، وكان من جملة الحقوق حقوق الطفل عامة، لكنهم لم يتكلموا عن حق هذا النوع الخاص من الطفل، هذا النوع الخاص من الأطفال الأيتام، لم يتعرض لهم إعلان حقوق الإنسان. وهذه طبيعة العقل البشري، هذه طبيعة النتاج البشري، القصور والجهل، العجز عن الإحاطة بجميع محتاجات هذا الإنسان. أما اللطيف الخبير الذي يعلم ما في الأنفس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللطيف الخبير سبحانه وتعالى يذكر هذا الحق في مواطن من كتابه الكريم، ويتكلم نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان المستضعف، ويضيق على الناس، ويحرج عليهم، ويدخل عليهم أنواع الحرج والضيق إذا هم فرطوا في هذا الحق. فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج يعني أدعو بالحرج، وأدخل الضيق على كل من تساهل أو تهاون في حق هذا الإنسان المستضعف. أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. شغلوا العالم بالحقوق الوهمية للمرأة، وتجافوا عن هذا الحق العظيم الذي يحتاجه هذا الإنسان المسكين، حق اليتيم. موقف الشريعة منه، من هو اليتيم؟ وماذا يقول الله في كتابه عن اليتيم؟ وماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان؟ ما الذي له وما الذي عليه؟ هذا موضوعنا في هذه اللحظات. اليتيم في لغة العرب من فقد أباه، أما من فقد والديه فيقال عنه اللطيم، ومن فقد أمه يقال عنه العجي. اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ سن الاحتلام، إذا بلغ الاحتلام رفع عنه اسم اليتم وإن بقي الحكم، هذا هو اليتيم. سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم عن اليتيم: ومتى يرتفع عنه اليتم؟ فقال: ولعمر الله إن الرجل لتنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ارتفع عنه اليتم. هكذا تبقى الشريعة تحافظ على هذا الإنسان وترعاه وتكلأه وتحث الناس وتحضهم على الإحسان إليه حتى يبلغ هذا المبلغ، حتى يبلغ مبلغ الرجال الكاملين، فيأخذ لنفسه كما يأخذ صالح الناس، ويتصرف لنفسه كما يتصرف المصلحون من الناس، وما دون ذلك هو بحاجة إلى الحماية والرعاية والكلاءة. هذا اليتيم تحدث عنه القرآن بإسهاب في مواطن، وقرنه وأفرده بالذكر في مواطن أخرى. يقول سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن أعظم صفة يمتاز بها أهل التكذيب للدين، الذين فرطوا في حقوق الله ثم فرطوا في حقوق الخلق، فيقرن سبحانه وتعالى بين حقه سبحانه وبين حق أول المستضعفين من الناس اليتيم، فيقول في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. إذا أردت أن تعرف أهم صفات المكذبين للدين رأيت أنهم يتهاونون بحق المستضعفين، يتهاونون بحق الضعفاء الذين لا يستطيعون الانتصار لأنفسهم، فهذا اليتيم مسجور في مجتمعهم، مهمل، بل يقرع بأنواع الإساءة، ويدع يعني يدفع ويساء إليه بأنواع الإساءات. هذا حال اليتيم في المجتمعات التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. في سورة الفجر يخبر سبحانه وتعالى عن سر الابتلاء بالمال، فيقول ناعياً على هذا الإنسان سوء الفهم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال: كلا، ليس الأمر كذلك، لم نوسع الأرزاق ليقول الواحد منكم بأن الله أكرمه، فإنه ليس من عنوان الكرامة بسط الرزق في هذه الدنيا، فكم من مبسوط له في رزقه وهو فاجر يعيث في الأرض فسادا، وكم من ولي لله قد ضيق عليه في رزقه وهو مدفوع بالأبواب ولو أقسم على الله لأبره. كلا، ليست المسألة على ما فهمتم، إنما أعطيناكم ما أعطيناكم فتنة وامتحانا وابتلاء لنرى ماذا تفعلون. فأين ميدان التسابق إذن؟ أين يجوز الإنسان هذا الاختبار؟ وكيف يفلح الإنسان في هذا الابتلاء؟ قال: كلا، بل لا تكرمون اليتيم، لا تكرمون اليتيم، فلا تخوضون الميادين التي ينبغي أن تسابقوا فيها، والتي من أجلها بسط الله الخيرات وأنزل لكم الأموال ووسع لكم الأرزاق، ميدان الإحسان إلى الناس، وأولاهم بهذا الإحسان اليتيم. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المساكين. هذه أهم صفات أهل الكفران: زجر اليتيم، قهر اليتيم، إذلال اليتيم، عدم المبالاة بحق هذا اليتيم. أما أهل الإيمان فلهم شأن آخر. أهل الإيمان وجههم الله عز وجل ووجه النداء لنبيه ليكون لهم أسوة وقدوة، فذكره بنعمته عليه وهو اليتيم الأعظم. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، لا تسيء إليه بأي أنواع الإساءة كانت، قولا أو فعلا أو إشارة، لا تعتدي عليه بأنواع الاعتداء. أحاط الله عز وجل هذا اليتيم بجملة من التشريعات التي تحفظه وتحفظ حقه. حرم على الناس الاستيلاء على أموال اليتامى على خلاف ما كان يعهده العرب في جاهليتهم، فإن اليتيم ماله مستباح، ولا سيما إذا كانت أنثى فإنها لا تستحق من مالها شيئا. وإذا خشي الواحد منهم أن تثور عليه هذه الفتاة أو أن يلومه المجتمع ولم تكن من محارمه تزوجها قهرا وأخذ أموالها عنوة، فأنزل الله التشريعات التي تحرم ذلك. أمرنا في غير موطن من كتابه بألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فقال سبحانه وتعالى في البيان التفصيلي الذي يبين فيه شريعة الإسلام تفصيلاً لمن آمن بها في مكة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: ولا تقربوا، وهو يعدد أوجه المعاملات والتعاقد بين الناس، بعد أن تكلم عن حقوق الله وأتى إلى التعاقد والتعامل بين الناس بدأها سبحانه وتعالى بهذا الحق العظيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. فلا يجوز لأحد أن يقرب مال اليتيم إلا بأحسن الوسائل، يثمره، ينميه، ينفق على اليتيم منه، يحفظه، يرعاه. أما بغير هذا فلا يجوز له أن يقرب مال يتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وحذرهم أبلغ تحذير من أن تسول للإنسان نفسه بأن يعتدي على مال اليتيم، فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. ويذكرهم سبحانه وتعالى الموقف الحرج: إذا دعتك اليوم قدرتك على ظلم اليتيم والإساءة إليه فتذكر أن عمرك بيد الله، وأن لك أطفالاً صغاراً وراءك ربما أصابهم من اليتم ما أصاب هذا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً، ليرعوا حق الأيتام ما داموا قائمين عليهم، وليتذكروا بأن الله عز وجل قد يعاقبهم إن أساءوا بمثل ما فعلوا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً. كانوا كما ذكرت إذا مات أبو الفتاة الصغيرة وكان لها مال وحظ من الجمال، تزوجها أحد أبناء عمومتها قهراً عليها طمعاً في مالها وطمعاً في جمالها، وللؤم نفوسهم لا يبذل الواحد منهم ماله الواجب عليه للمرأة، فلا يعطيها من الصداق والمهر كما يعطي غيرها من النساء. فأنزل الله آيات تتلى يمنع فيها تزوج الفتاة اليتيمة إلا إذا أعطيت كما تعطى غيرها من النساء. قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. النساء غيرها كثير، وهؤلاء الكثيرات لن ترضى الواحدة منهن بالنكاح إلا إذا أعطيت صداقها، فلا تستضعف هذه ولا تستهن بحقها، فلا يجوز لك أن تنكحها إلا إذا أعطيتها مثل ما تعطي غيرها. وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى، هذا المعنى، إن خفتم ألا تقسطوا وتقيموا العدل إذا نكحتم اليتيمات فانصرفوا عنهن وتزوجوا غيرهن ودعوا غيركم يتزوج هؤلاء اليتيمات فسيوفي لها الحق. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هكذا يتحدث الله جل شأنه عن اليتيم في كتابه في مواطن عديدة، يذكره سبحانه وتعالى بالاسم مع المساكين في مصارف الأموال. لما تكلم عن الفيء جعل من مصارف الفيء اليتامى، ولما عدد أوجه البر والإنفاق في الخير ذكر منهم اليتامى مع أنهم من جملة المساكين. لو ذكر المساكين لكفى، ولكنه ينبه سبحانه وتعالى إلى هذا الصنف من الناس ومدى حاجتهم إلى الرعاية والاهتمام والإنفاق، فيذكرهم جل شأنه في مواطن كثيرة من كتابه. أما النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم الأعظم والأسوة الأكمل لهؤلاء الناس، فقد كان يتيماً وذاق مرارة اليتم، ورباه أقاربه، رباه جده، ثم تكفل به عمه لما بلغ، ولما جاءته الشريعة حث عليه الصلاة والسلام على إكرام اليتيم أبلغ حث، ولا أدل على ذلك من أن جعل منزلة اليتيم تلي منزلته عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقد صح في الحديث المشهور ويحفظه الجميع: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وفرج بين أصابعه، أشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما يسيراً. قال العلماء: ليس بين السبابة والوسطى أصبع، وكذلك ليس بين منزلة كافل اليتيم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزلة، فمنزلة كافل اليتيم تلي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وجاء في حديث آخر وما أعظمه من بيان منزلة كافل اليتيم، يقول عليه الصلاة والسلام كما حسنه الحافظ: أنا أول من يستفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني، امرأة قد لا يضرب لها الناس بالا ولا يحسبون لها حسابا، امرأة تسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبادره لتدخل الجنة معه أو قبله أو على أثره، لكنها تسابق وهي تطمع في أن تدخل الجنة إما على أثره عليه الصلاة والسلام وإما أن تدخلها معه، تطمع في أن تكون في منزلة رسول الله في أول من يدخل الجنة. قال: فإذا امرأة تبادرني، فيستغرب عليه الصلاة والسلام ويقول: من أنت؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، يعني مات زوجي ولي أيتام فتركت الزواج ورغبت عن الأزواج وفضلت أن أتأيم، أبقى أيماً بلا زوج رعايةً لهؤلاء الأيتام وحفاظاً لهم، تأيمت على أيتام لي. فلا عجب بعد ذلك أن تزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون تاليةً له في المنزلة. هذه منزلة كافل اليتيم في هذا الشرع الحنيف. وعده عليه الصلاة والسلام بهذا الوعد العظيم في الآخرة، ووعده قبل ذلك بهذه الجائزة العظيمة التي سمعتموها في أول الخطبة: يلن قلبك وتدرك حاجتك، يصلح دينك وتنقضي حاجاتك، تصلح دنياك وتصلح آخرتك، يخلف الله عز وجل عليك بخير عاجل في دينك وبدنك وفي نفسك وحياتك وأموالك، فتدرك ما تتمنى وتصل إلى ما تروم إليه. يلن قلبك وتدرك حاجتك. وإذا لنا القلب وأدرك الإنسان الحاجة فهذا هو الفلاح الذي ليس بعده فلاح. أما ماذا يحتاجه اليتيم ومتى تنقطع عنه هذه الكفالة فهذا ما ستسمعونه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، اليتيم فقد أباه فهو يحتاج إلى من يقوم بهذا الدور بدلاً عنه، وليست كفالة اليتيم مقتصرة على الإنفاق عليه أو إطعامه، فهذا جزء كبير مما يحتاجه اليتيم من الإحسان، ولكنه ليس كل ما يتمنى، ليس كل ما يريد. اليتيم كغيره من الأيتام يحتاج إلى يد حانية تمسح رأسه، ويحتاج إلى إنسان مشفق يشعره بالرحمة والحنان. اليتيم كغيره من الناس يحتاج أن يعيش في أوساط المجتمع فيأخذ منهم ويعطي ويتعود على الاختلاط بهم، وليست دور الرعاية ولا دور كفالة الأيتام هي الحل الأمثل لرعاية الأيتام في المجتمع المسلم. الصورة المثالية لكفالة اليتيم في مجتمع المسلمين أن يكون اليتيم مختلطاً بأسر المسلمين، أن يعيش معهم في بيوتهم، وأن يتربى مع أبنائهم، فيتعود ما يتعودون من صالح الأخلاق، ويأخذ ما يأخذون من التأديب والتعليم. هذا هو المعنى الكامل لكفالة اليتيم. ولذلك العلماء يفسرون كافل اليتيم بأنه مربيه ومصلحه والقائم عليه. هذا هو كافل اليتيم بالمعنى الأكمل، بالمعنى التام، من قام على اليتيم إطعاماً وتربيةً وتوجيهاً وإصلاحاً. وهذا لا يمكن أن يتأتى بكماله وتمامه إذا عزل اليتيم عن المجتمع في دور الرعاية. ولذلك أصبح الناس يتحدثون عن مبدأ الأسر البديلة، وأن يكون لهذا اليتيم أسرة بديلة، أسرة تقوم مقام أسرته المفقودة. وهذا من أنجع الحلول في تنشئة هذا اليتيم تنشئة سوية، مخالطة اليتيم. والمخالطة اليتيم مقصود شرعي، الله عز وجل خفف عن المسلمين بعض الأحكام وهون عليهم بعض المواطن التي كانوا يتحرجون منها هون عليهم ذلك في مقابل أن يخالطوا اليتيم وألا يعزلوا اليتيم عنهم. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري وغيره: لما أنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأنزل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، كان كل رجل عنده يتيم يعمد إلى عزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه خوفا من الإثم فرارا من الكبيرة، فإن أكل مال اليتيم من الموبقات كما جاء في الحديث. لما نزلت هذه الآيات خشي الصحابة على أنفسهم من أن يقعوا في هذا الإثم، فعمدوا إلى التنزه عن أموال اليتامى والأخذ بالاحتياط والبراءة، فعزلوا أموال اليتامى. فكان اليتيم يأكل بمفرده ويشرب بمفرده، فإذا بقي شيء من طعامه حفظ له ليأكله في وقت آخر. وما أراد الله هذا، ما أراد أن يعزل اليتيم فيشعر بالوحشة ويشعر بالغربة ويشعر بالانقطاع عن الناس، فأنزل هذا التخفيف: وإن تخالطوهم فإخوانكم. إن تخالطوهم فإخوانكم، لا حرج عليكم في أن تخالطوا اليتيم ولو أكلتم بعد ذلك شيئاً من أمواله عن غير قصد، ولو أخذتم شيئاً من أمواله بغير اعتداء. وإن تخالطوهم فإخوانكم. وشأن الإخوان أن يخالط بعضهم بعضاً، شأن الإخوان أن ينال أحدهم من حظ الآخر بطيب نفس منه، وهكذا ينبغي أن يعامل اليتيم: وإن تخالطوهم فإخوانكم. وأورد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم فقال: من ضم يتيما بين مسلمين، من ضم يتيما بين مسلمين، يعني يتيما من أبوين مسلمين، من ضم يتيما بين مسلمين فأطعمه من طعامه وجبت له الجنة. ضم هذا اليتيم إليه وأطعمه مع أبنائه وكساه مع أبنائه وعلمه ورباه كما يربي أبنائه وجبت له الجنة، استحق الجنة. هذا هو المقصود الكامل لهذه الشريعة في رعاية اليتيم. وإذا لم نستطع ذلك فحنانيك بعض الشر أهون من بعض، علينا أن نسابق إلى كفالة اليتيم. قال أحد شراح الحديث الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذا الحديث العظيم في كفالة اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يقول: حق على كل مسلم سمع هذا الحديث أن يكفل يتيماً حتى يظفر بالقرب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إخوة الإسلام، كفالة اليتيم من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ومن اليتامى الذين ينبغي أن يعرف الناس أن حكمهم ملحق باليتامى اللقطاء ومجهولو الأنساب الذين لا يعلم الناس من أبوه ومن أمه. فإذا كانت الشريعة تعتني كل هذا الاعتناء باليتيم الذي عرف أبوه وقد يكون له مال، قد يكون ثرياً غنياً، ومع ذلك أمرنا بالإحسان إليه في صغره، فمن فقد والديه أحوج إلى هذه الرعاية وأحوج إلى الإحسان من غيره مجهولو النسب. وكذلك من يسميه الفقهاء بولد الزنا الذي تركه أبوه، أوقع الفاحشة بأمه وهرب عنها وتركها، هذا بحاجة إلى أن يرعى كما يرعى اليتيم، وعموم الحديث يشمله. فالإحسان إلى كل نفس بقدر ما تحتاج إليه يعظم أجر المحسن إليها. نحن بحاجة أيها الإخوة أن نحيي هذه المعاني في مجتمع المسلمين، ليس لأننا مسلمين فحسب، ولكن لأننا أكثر المجتمعات أيتاماً، وللأسف أكثر المجتمعات أيتاماً اليوم الأمة الإسلامية. في القطر الواحد في بعضها يبلغ الأيتام فيها بالملايين، لا سيما مواطن الحروب والنزاع. في العراق وحدها ما يزيد على 5 مليون يتيم، وفي أفغانستان ما يزيد على 2 مليون يتيم، وفي فلسطين مثلهم، وفي السودان ما يقرب من 1 مليون يتيم، وفي أوطان تصنف على أنها أوطان آمنة بعيدة عن الحروب كاليمن فيها ما يزيد على 250,000 يتيم. أما الصومال فلا يعلم عددهم إلا الله. إن هذا الوجه الذي يتضح إذا تصفح الإنسان خارطة العالم هذا، خارطة هذه الأمة وما فيها من المنكوبين الذين يستحقون مد يد الإحسان والرحمة بقدر ما يثقل علينا الواجب ويكلفنا بأن نقوم برعايتهم بقدر ما يفضح الوجه القبيح لهذه الحضارة المادية التي تزعم وتتشدق بحقوق الإنسان. لماذا كل هؤلاء الأيتام؟ لماذا يتم الملايين؟ والعجب أنه يعتدى عليهم في أوطانهم، تدمر عليهم بيوتهم في أوطانهم، فلم يعتدوا على أحد، ولم يذهبوا لغزو أحد، ولم يعلنوا الراية والجهاد ليغزو أحداً في بلده. اعتدي عليهم في قراهم وفي أريافهم بعيداً عن المدنية، بعيداً عن تزاحمات المدن، دمرت عليهم البيوت ويتم الأطفال. إنه الوجه القبيح لهذه الحضارة التي تتشدق مساء صباح برعاية حقوق الإنسان ورعاية المستضعفين. لكن هذا ينبه هذه الأمة إلى ضرورة القيام بأمرها، فوعد الله عز وجل قريب، ولمن انتصر من بعد ظلمه، من انتصر من بعد ظلمه فإن الله عز وجل تكفل بحمايته، وتكفل بتأييده ونصره، وتكفل سبحانه وتعالى بإعانته. وقد بلغ الظلم أعلاه، وبلغ السيل الزبا، ونحن نذكر في هذا المقام بهذه الشريحة في داخل هذه البلاد وفي غيرها، فهم أحوج ما يكونون إلى الرعاية. وللأسف تنادي الجهات المسؤولة، تناجي الجهات الرسمية بضرورة تنبيه الناس إلى رعاية الأيتام والقيام بحقوقهم. فالخطبة اليوم باقتراح من وزارة الأوقاف تدعو فيها الخطباء إلى الحديث عن الأيتام، حتى يسارع الميسورون، حتى يسارع الأغنياء إلى مد يد العون والتعاون مع المؤسسات التي تعنى بكفالة اليتيم. وما ينبغي لنا أن نغفل عن اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أبرز صفات المجتمع المسلم أنه يحض بعضه بعضا على إطعام المسكين، يحث بعضهم بعضا على الرعاية للضعفاء والمساكين، والأيتام أحوج ما يكونون إلى هذا. ويبقى اليتيم يتيما في حكم الشرع إلى أن يبلغ، لكن الرعاية قد تستمر له ولو بعد البلوغ، حتى يبلغ سنا يأخذ لنفسه كما يأخذ الناس، ويتصرف لنفسه كما يتصرف الناس. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والضحى